الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيسرنا أن نسمعكم هذه المادة.
سؤال شيخنا بالنسبة للقاعدة الأمر الوجود ذات قرينة تصرف إلى الإتباع، بالنسبة لغسل الجمعة الحديث لغسل الجمعة واجب على كل مسلم، والحديث الآخر اللي هو فمن توضأ فبها ونعمت ومن اكتسب الغسل أفضل، فيقول الفريق الثاني لما لم تجعل هذه قرينة صرفت هذا الوجود إلى الإتباع؟
يعني الفريق الثاني الذي يقول لعدم وجود غسل الجمعة.
أي نعم.
أو من يقول باستحبابه.
نعم.
نحن نعتقد بأن الحديث الثاني مع أنه ليس صحيحا لذاته وإنما هو صحيح لمجموع طرقه فهو لا ينافي الحديث الأول الذي هو صحيح لذاته، والأمر واضح جدا لولا أن الناس يقفون عند بعض الألفاظ لا يتعمقون في دلالاتها. أنا الآن أطرح سؤالا لكل سائل عنده ولو شيء قليل من الفهم في اللغة وفي الفقه، أقول وربما لوضوح المسألة أول مثال أضربه قد يغنيني عن آخر مثال سأضربه، فأقول مراتب الأمور المشروعة والمأمور بها أمرا مطلقا كل الأمور المشروعة فهي تدور ما بين مندوب وفرض وبينه المراتب. الآن أقول المندوب باصطلاح الفقهاء فوقه المستحب، فوق المستحب المسجون. لأخذنا الآن هل يستويان في الأفضلية المندوب والمستحب، أم يصح أن نقول المستحب أفضل من المندوب؟ يصح أكذلك؟ هل يصح أن نقول أن المستحب هو كالمسنون في الفضيلة، أم المسنون أفضل من المستحب؟ إذا وصلنا إلى الهدف، الواجب أفضل من المسنون، فهو من باب أولى أن يكون أفضل من المستحب. فحينما قال في الحديث فهو أفضل، هو أفضل وأفضل وأفضل. إذن اسم التفضيل ينطبق على الحكم الواجب أولى من أن ينطبق على الحكم المسنون فضلا عن الحكم المستحب. فلا يعني الحديث التخيير بين الوضوء وبين الغسل، وإنما يبين أن هذا أفضل من هذا فقط، فهو لا يغطي مرتبة الغسل، فنأخذ المرتبة من الحديث الأول. هذا الجواب رقم واحد، وأنا في اعتقادي أنه جواب قوي فيما إذا لاحظنا هذا المعنى. نعم. الجواب الخمساني، لنفترض جدلا أن الحديث الثاني يدل على الاستحباب، لكن الحديث الأول يدل على الوجود. فإذا أردنا أن ننسخ الوجوب المنصوص عليه في الحديث الأول بالاستحباب المنصوص عليه في الحديث الثاني، هذا يقتضينا أن نعرف المتقدم من المتأخر، هذا مما لا سبيل إليه. وإذا كان الأمر كذلك نعود إلى ما نعلمه من حكمة التشريع وأسلوب التشريع. المفروض في كثير من الأحكام المعروفة في الإسلام لا يبدأ الشارع الحكيم بفرض الشيء الأصعب، وإنما الأسهل، وهذا أمثلة معروفة عند الجميع إن شاء الله. فإذا كان عندنا مثل هذين الحديثين نحن نقول قال الحديث الثاني تمهيدا للحكم الآخر، فهو الذي جاء في الحديث الأول تمهيدا له، لأن هكذا يقتضي حكمة التسلسل في التشريع. وأشهر مثال في ذلك مما لا يخفى على عامة المسلمين هو التسلسل في تحريم الخمر، التسلسل في تحريم أمور كانوا في الجاهلية يتعاطونها مثل الذهب والحرير ونحو ذلك، حتى أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات يوم وفي يده خاتم من ذهب، فرماه. هذا على الحل، على الأصل، على الإباحة. هذا في رواية، في رواية أخرى أن الخاتم كان من فضة، ولست أذكر الآن الحقيقة لأني لا أعيد عهد المراجعة، لكن المقصود أنه من المعلوم أن الذهب والفضة كان مباحا في أول الإسلام، حتى إن أحد الصحابة تقدم بالذهب خاتم الذهب حتى بعد وفاة الرسول عليه السلام، ولما سئل عن ذلك فجأ بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه له وأمره بأن يلبسه. ممكن أن يكون هذا خصوصية له ما فهم هو، ويمكن أن يكون هذا في وقت الإباحة فهم هو استمرارية الحكم بالنسبة إليه. فالمقصود إذا تركنا هذه القاعدة بكلمة التشريع للأحكام يهون علينا حينئذ أن نجيب الجواب الثاني، أن هذا كان قبل أن يأمر عليه الصلاة والسلام في غسل يوم الجمعة بهذا الحديث الذي ذكرته وفي أحاديث أخرى، ومن أشهرها من أتى الجمعة فليغتسل ويرحمك الله. ثم هناك جواب ثالث ولعله يكون الأخير، لأنه جاء لنا بالفتح. فأقول جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن عمر بن الخطاب كان يكتب يوم الجمعة، إنما دخل رجل وهو يكتب، وفي رواية أنه عثمان بن عفان، فقطع الخطبة وتوجه إليه مستنكرا عليه تقصره. هذا لم يكن الا ان سمعت الاوان سمعت. قال فلا تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الجمعه فليغتسل. فهم عمر من جواب عثمان او غيره انه حينما قال ما كان الا ان سمعت الاذان فليؤتى. وقال يومئذ لم يكن يومئذ اذان ثاني، وبالتالي لم تكن بضع ستين القبليه المزعومه. ومعقول جدا ان يسمع الاذان وياتي وعمر قال من ذاك. فهم عمر بجواب عثمان ان اذا وين يكون من غير سمعت الاذان من غير يجوز اذا جئت بدون ان تامر بامر النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا ينتهي الحديث. أجاب العلماء دفاعا عن عثمان رضي الله عنه وابتعادا النص الخلاف بين عمر الفاروق وعثمان النورون، قالوا جوابه المذكور لا يعني أن عثمان لم يكن قد توضأ نهارا وأي ساعة من النهار لا يعني. وهذا فعلا جواب لا مرد له، ومقتضى حسن الظن لعثمان أنه أولا لا يخفى عليه مثل هذا الحديث، وثانيا إذا كان الأمر كذلك فهو سوف لا يتأخر. أهلا كيف حالك؟ هذا مرحبا عليكم السلام وبركاته. رواية لكن ليس صحيحا دراية، ما أدري هذا واضح ولا يحتاج لبيان. يعني الاستنكار صدق عن بيانته، لكن أنا ما ذكرت لفظة الوضوح، لأنه هو في قوله الوضوء أيضا هو يستنكر ما فهمه من تركه للوجد. وصدق الجواب في الاعتذار عن عثمان رضي الله عنه أنه ممكن يكون اغتسل من قبل. وهنا هذا يفتح أمامنا مسألة اختلفوا فيها، وهي هل يشترط على الذي يريد أن يقوم بهذا الواجب واجب غسل الجمعة أن يصلي بهذا الغسل الجمعة أم لا؟ أظن والله أعلم، لأنه أيضا العهد بعيد، أن ابن حزم يقول بظاهر الحديث من أتى الجمعة فليغتسل، كأنه يفهم منه أنه ينبغي أن يستشهد بين يديه الجمعة وأن يصلي الجمعة بهذا الغسل. جماهير العلماء لا يشتركون هذا الشرط، ولهذا أجابوا بالجواب السابق أن ممكن أن عثمان رضي الله تعالى عنه اغتسل في ساعة من ساعات ما قبل الجمعة، ثم عرض له ما نقض وضوءه فوجب عليه ان يجدده ففعل، فكان جواب عمر على ظاهر ما سمع منه. والشاهد بعد هو ان عمر لا يمكن ان يهتم بمثل هذا الاهتمام وهذا الكلام يوجهه الى رجل هو الخليفة الثالث وعلى مشهد من الناس بأمر مستحب على أبعد ما يكون، وبخاصة عن من عن الفاروق رضي الله عنه الذي كان يسجل بعض الأحكام تبقى رأيه، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام لقد كانت من قبلكم محدثون فإنكم في أمتي فأمر. فهو كان محدثا أي كان ملهما. فأستبعد كل الاستبعاد أن يكون في مفهوم عمر الخطاب أن غسل الجمعة أمر مستحب، ثم يقف هذا الموقف الصريح الحديث تجاه تأثر عثمان بالحضور والمشعر بأنه ما اغتسل، بغض النظر الله كان إشعاره يعني واسعا أو غير واسع كما قلنا آنفا. ومثل هذا الإنكار لو وقع بين عثمان وعمر الخطاب لكفانا فدية، وكيف وهو قد وقع ضروري الأفهاد وفيه انتبار الصحابة. ولذلك لا مجال لتعطيل ما نصت عليه الأحاديث الصريحة بالأمر والصريحة بالوجوب، وبعضها حق على كل مسلم. نعم، لا مجال للإنكار صراحة الأحاديث بوجوب غسل الجمعة لقوله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمه لأنه اغتسل وقد غسل أفضل. لا، لأن الجواب كما عرفتم رقم واحد اثنين ثلاثة لعل يوفي أبو أحمد إلى
أن الحديث الأول في زيادة حكم على الحديث الثاني
وهذا ما صنفناه آنفا. المندوب المستحب المسنون الواجب فهو أفضل هي أفضل.
ألست الكلام يكون ينطبق على النهي بالتحريم حتى لا تقارن تصرف الكراهة بالنسبة لاستحضار واستقبال الكعبة؟ النهي في الصحراء وفي البنيان كما نحن عليه. ثم يقول ليش لا ينطبق النهي إلى الكراهة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى ابن عمر وهو يقضي حاجته مستدبرا الكعبة مستقبلا بيت المقدس؟ نفس الكلام ينطبق عن
لا لا وقد يكون هنا شيء لا يوجد هناك. هنا عندنا شيئان، الشيء الأول أن عموم قوله عليه السلام ولكن شرفوا أو والدوا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا كلا ببول أو غائط ولكن شركوا أو غربوا. عموم هذا الحديث يشمل البنيان والصحراء، هذا أولا. ثانيا، راوي هذا الحديث هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وعند الفقهاء قاعدة مهمة جدا وتساعدنا نحن المعشر السلفيين على فهم النصوص على مفاهيمهم هم. يقول لما ذهبنا الى الشام وجدنا الكلف استقبل الكلف فنستغفر الله. هذا في البنيان. إذن هو يفهم أن الحديث على عمومه يشمل حتى البنيان. وشيء مهم جدا
هذا لما قال الله أيوب الأنصاري في حياته صلى الله عليه وسلم بعد
الموت. لا، بعد الموت.
لأنهم يقولون أنه مسلم. الملك الآخر يقولون
يقول ماذا؟
أن النهي الاستقبال بالبنيان مسخ قبل
موسم
بسنة،
يحدث كلمة حديث ضعيف. ما نحن لا نشترك الأمور، لأن أولا أن ثانيا أن ثالثا ما ندري كما في شيء ثالث من مهم وهو قوله عليه السلام من بصق، وفي رواية أو لفظ من بزق تجاه القبلة جاءت بصقته على جبينه يوم القيامة. هذا نص عام، ولا يرد عليه ما يريده أولئك على البول أو الغائط. فأنا أقول إذا كان البسط تجاه القبلة منهي نهيا عاما لا فرق بين الصحراء والبنيان، فأولى وأولى أن يكون حكمه الغائط المفرق بين الصحراء والبنيان في ذلك. ثم هذا لنجعله رابعا، هذا من حيث النظر السليم. كل ذي بصيرة سواء كان ممن لا يفرق أو يفرق، في ظني أنه يفهم أن الحكمة من نهي الشارع الحكيم من استقبال القبلة ببول أو غائط وبالتالي بالبسط واحترام هذه الجهة في القبلة احترام، وبمعنى احترام الجهة التي يستقبلها المسلم في صلاته وفي مناجاته وقيامه بين يدي ربه تبارك وتعالى. إذا لا يصح في العقل الشرعي أن يجمع بين نقيضين، هذه الجهة التي أنت تستقبلها في صلاتك ومع ذلك تستقبلها في قضاء حاجتك، هذا أمر منكر جدا جدا. وإذ لا فرق، هنا بيت القصيد كما يقال، وإذ لا فرق في استقبال المصلي للقبلة بين الصحراء والبنيان، فهي قبلته صحراء وبنيانا، كذلك هو منهي عن ذاك الاستقبال صحراء وبنيانا. ثم نعود إلى شبهة القائلين بالنسك المدعي. من الوضوح بمكان أن ابن عمر رضي الله عنه حينما وقع بصره على الرسول وهو مستقبل أو مستقبل قبلة ولم يكن مقصودا منه أولا الاكتشاف، بالتالي ومن باب أولى لم يكن جلوس الرسول بقضاء حاجته في مكان يكتشف، إذا هذا فعل وقع سرا وخفية. فكون ابن عمر اطلع بسبب ما، فلتي مرة فلتي طبيعي غير طبيعي، هذا ليس معنى أنه نقل لنا حكما كان ينبغي أن ينقله المسلمون، ذلك لأن الرسول كان متكتما بما فعله، ولو أراد أن يبين للناس ما يفهمه بعض الناس من هذه الرؤية الطارئة وغير مقصودة لا من الناظر ولا من المنظور إليه لكان عليه السلام يبينه بكلامه، وكما قال ربنا عز وجل في القرآن في الآية المعروفة لتبين الناس إيش هو الآية، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ونحن نعلم أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، بقوله وفعله وتقريره. القول مفهوم، التقرير مفهوم، وليس لنا علاقة بكل منهم الآن، لكن علاقتنا الآن بالفعل. هذا الفعل هو بيان كيف بجبران يقضي حاجة الله عليه السلام، ثم يراه هو بدون قصد، ولا يجوز لنا أن يتقصد لأنه اكتشاف عن العورات، وهذا يعرفه أقل مسلم فضلا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. إذا نحن لا ندري الوضع الذي كان عليه الرسول عليه السلام، لعله كان في مكان حرج ضيق ما تمكن فيه من مطابع من تطبيق فعله على قوله، من تطبيق فعله على نهي لأمته. والأصل كما جاء في القرآن: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فبهذا ينتهي الجواب عن هذه المسألة الثانية. حفظك الله.
شيخنا الآن انتقل لنا الشباب تاريخ يكفر ويتهم الفريق الآخر اللي ما يكفر بأنه ممكن، والفريق اللي ما بيكفر بيتهم الفريق اللي بيكفر بأنه خوارج. الفرق احنا الآن ونتكفرهم شباب لا يفقهون من العلم القديم ويظنون أن التكفير هي شجاعة وبطولة، وتعرف عوام الناس يميلون إلى هؤلاء ضد هؤلاء. فشيخنا نصيحة لهذا الفريق ولهذا الفريق، وماذا ينبغي على المسلم إذا جلس مع هؤلاء وهؤلاء؟
والله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المسألة يعني لما زيها كثيرا حتى كنت أنا ملا، بخاصة صاحبة أبو أحمد حضر الجلسة، وربما الماليك ربما هو بيجيب لك على الشريط.
جيبنا يا شيخنا اليوم شايف بندعي لك، في ناس بدعو لك يا شيخنا عشان ايضا نبعث الشريط لفلاح العظيم، لانه اكثر من تليفون اتصل بي بدي شريط للشيخنا حول هذا الموضوع.
نحن في الطريق نتكلم في هذا
الشيخنا طيب. في ناس تدعو لك بظهر الغيب، انا هاي
لعل
يطلع اولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا.
كنا أكثر من مرة في مناسبات متكررة، ونحن أيضا قادمون إلى هذا المكان طرحنا مثل هذه المسألة، فلكنا خجولا لبعض العلماء نكررها في مثل هذه المناسبة. العلم من طلبه كثير، والعمر عن تحصيله قصير، فقد من أهم منه كالآن. لا أعتقد أن هذه الفتنة من أعمال الشيطان التي يريد بها صرف المسلمين أولا من القيام بما فرض الله عليهم بما لا يجوز أن يقوموا به، فلو أنهم قاموا بما يجوز وما يستحب لم يجوز لهم ذلك، لأنهم يضيعون الفرد في سبيل النفل. وقد صح عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إن الله عز وجل لا يقبل عمل الليل إذا لم يقم بعمل النهار، أو بعبارة أخرى لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. الآن كثير من الشباب ربا عن عامة الناس الذين أشرت إليهم ممن أوتوا حظا قليلا من العلم زين لهم الشيطان أن يفتحوا بابا للكرخة بين المسلمين فهو الاهتمام بما لا يجب أو أقل ما يقال والانصراف عما يجب. نحن أعني معشر السلفيين باصطلاح بعض البلاد أهل الحديث باصطلاح بلاد أخرى أنصار السنة في مصر، نحن الذين ينتمي جميعا وإن اختلفت الأسماء فكلها تدل على أمر واحد ومنهج واحد ألا وهو رجوع إلى الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. نحن نعتقد يا جميع أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ذلك جرى سلفنا الصالح. ومن اعتقادنا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي وجد بين المشركين وفي بيت الله الحرام وعلى أعمدته وعلى ظهره الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل وفي بيت الله الحرام، فما اهتم إلا بدعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل رحمه الله شريف له، وترك كل شيء لم ينهى عن الربا وعن الزنا وعن الشرفة والغيبة والنميمة إلى آخره إلا بعد لأيه وبعد زمن. لماذا؟ لأنه كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالله عز وجل هو الذي أوحى إليه بأن يأمر الناس أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. المسلمون اليوم منذ سنين طويلة والذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جماهيرهم لا يعرفون حقيقة هاتين الشهادتين. الشهادة الأولى أن لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. الشهادة الأخرى وأن محمد رسول الله، ألا نعبده إلا بما شرع الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشهادتان الآن حقيقة معناهما مفقودة من بين جماهير المسلمين. والشهادة الأولى التوحيد نحن نجد في كثير من بلاد الإسلام خاصة بلاد العاجم الذين حرموا من معرفة الدول العربية التي تساعدهم على فهم الأحكام الشرعية، هم يعبدون غير الله. ويصدق على الكثير منهم قول الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فنحن مع الأسف لما تجارب مع الناس هناك، وأذكر مثالا مؤسفا جدا لكنه يعبر عن واقع المسلمين ولا فرق في ذلك بين النساء والرجال. والأمر كما قال عليه السلام إنما النساء شقائق الرجال. مررت في طريق من أخذ دمشق، يعني طريق واسع، سمعت صوتا وأنا غير آبه لمصدر الصوت ابتداء، يقول هذا الصوت إن تعافيه ابني هذا، وأنا في الصلاة وإذا هناك أمرأة تقف عند مقام يزعمونه مقام لام الولي، تطلب من هذا الولي المزعوم المسؤول في ذلك المكان أن يعافي لها ابنها وطفلها الذي كان في حضنها فهو قد مدروسه. قلت لها يا فلانة اطلبي الشفاء والعافية من الله المؤمن، مع الأسف عبرت عن ما في قلبها. نحن ننكر ألفاظا تصدر من بعض الناس لأنها ألفاظ شركية، أقل ما يقال إنها ألفاظ شركية، وهذا موجود بكثرة في سوريا في مصر وهنا ربما. عليكم السلام ورحمة الله. فحينما أنكرت ماذا قالت لي؟ الله هو الله هو الله، كل أصدق النبي ما يسر الله، هذا يعبر عما في قلوب هؤلاء الناس. دعكم عن عبارات الصوفية المنتشرة اللي بيسموها المتصرفين في الكون، شيء سريع جدا يمكن المشركون الأولون الذين قال عنهم مباشرة رب العالمين الآية السابقة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم يشركون، ما كانوا يعتقدون أن في متصرفين في الكون كما يعتقد هؤلاء. الشاهد أن المسلمين اليوم بحاجة إلى توضيح حقيقة هاتين الشهادتين. إذا تركنا جماهير عامة المسلمين وهم يجهدون توحيد رب العالمين التوحيد المعروف عند السلفيين توحيد الربوبية والألوهية والصفات، وقلنا أن هناك ناس يعرفون هذا التوحيد لكن مع ذلك هم لا يعرفون توحيد محمد عليه السلام في اتباعه، فلذلك أنا قلت هناك توحيدان تفننوا في التعبير، توحيد يتعلق برب العالمين، التوحيد يتعلق بسيد المرسلين، توحيد رب العالمين في عبادته وحده لا شريك له، توحيد سيد المرسلين باتباعه وحده لا شريك له. لكن المسلمين اشركوا مع الرسول شركاء كبيرين جدا، حتى طلاب العلم حتى الجهلة المسلمين نصبوا انفسهم مشرعين، لما تنكر عن واحد تقول له يا اخي لا تفعل هذا رسول الله، شوفي يا اخي شوفي قد اعمل خير، ما يعرفون ان الخير لم يدع لاحد مجالا اطلاقا ان يستدرك عليه عليه السلام شيئا، كما جاء في الحديث الصحيح ما تركت شيئا يقربكم الى الله الا وامرتكم به، وما ناهيتكم عن شيء وما ايش وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم الى النار الا ونهيتكم عنه، ما ترك مليانا لصاحب. الشاهد المسلمون بينما كان السلفيون في بعض البلاد كلهم متفقين على السير بالدعوة إلى كتاب السنة وتكريم المسلمين التوحيد المذكور في الشهادتين، إلا بالشيطان يوسوس إليهم ببدعة هي الإطلاق في تكفير الحكام بدون أي تفصيل اتفق عليه علماء المسلمين. فقسموا الجماعة إلى قسمين والناس أتباع كل آية، وكما قال عليه الصلاة في أكثر من آية لكن أكثر الناس لا يعلم. فانقسم هؤلاء الذين كانت دعوتهم بارك الله في الأرض فيها بينما كانوا يدا واحدة في الدعوة إلى الكتاب والسنة وتعريف الناس بحقيقة معنى الشهادتين إذا بهم ينشرون بين الناس هذه العقيدة المخالفة للكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، ألا وهو إطلاق القول بتكفير الكتاب. فانقسموا إلى قسمين، استمر والحمد لله على دعوة الحق، والقسم الآخر شغلوا عنها ببدء تفكير الخلق. وأنا أعتقد أن هذه البدعة ليست محظورة بالحكام، لا سيما وليفرض مع بعض الناس الذين كانوا يصرحون بتكفير الموظفين عند هؤلاء الحكام. فقلت مرة، وهذا التكفير على طريق ذلك المفتي الذي زار تلميذا أو صديقا له في داره فأكرمه ما شاء الله أن يكرمه، ثم لما خرج من داره خرج مكفرا له. لماذا؟ لأن هناك في بعض بلاد العاجل لا يزالون يهتمون بإكرام العلماء في بعض الشكليات التي نعتبرها دالة على الإكرام لكن ليست مما يهتم بها الإسلام. العالم مثلا إذا دخل مجلسا فرب البيت رأسا يجب أن يأخذ الغذاء ويوجهه ويهيئه إلى ما خرج العالم، ما يكلف مجيده للغذاء يوجهه ويلبسه، لا إلى أي جهل بس للدك يعني. هذا رب الدار نسي أو مهتم أو إلى آخره، خرج غذاء الشيخ كما هو. لما خرج الشيخ نظر ما وجد الفداء موجه مهيئ لنفسه، قال له انت كفرت تعليما، قال لانك ما اكرمت العالم، ولما بكرم العالم ما بكرم العلم، ولما بكرم العلم ما بكرم من جاء بالعلم وهو محمد عليه السلام. وهذا هو الصلاه الى رب العالمين، لان هو الذي ارسل محمدا رحمة للعالمين. إذن بهذه الطريقة من التسلسل كفر المدير الذي أكرمه غير الإكرام. هكذا وقع الآن من بعض الناس، الحاكم كافر لأنه يحكم بالقانون يخالف الشريعة بدون أي تفصيل، ومنكر ومعترف أن الشريعة حق، ما يدخلون في هذا. والموظفين راضين بهذا الحكم، حتى أئمة المساجد، حتى خطباء، حتى المعلمين دروس تربية دينية إلى آخره، كلهم يقولون جائز مع أشواك من هذا الحاكم. إذا الأمر كلها إسقاط، ولذلك سموا بجماعة التكفير. تركوا الجمعة والجماعة وقالوا يصلوني وحبيبي. لا توجد فرقة أخطر من هذه الفرقة، لأنه باسم الدعوة إلى الإسلام خرجوا أولا هم من الإسلام وأخرجوا كثيرين أيضا بجهلهم وضلالهم. فأنا أقول والبحث هذا يكون ولأخينا هذا خالد جزاه الله خير، رساله نافعه جدا في هذا الصدد، جمع الأدلة من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف الصالح والأئمة، بحيث أنه وفى واستوفى ولم يدع مجالا لأحد فيما أظن، والله أعلم. المقصود فنحن ننصح هؤلاء سواء أي متبوعين أو تابعين، ننصحهم بما قدمنا آنفا أن يهتموا بالأهم فالأهم. اهتم الرسول بالأهم وهو التوحيد، والعالم الإسلامي اليوم هو بحاجة إلى أن يقام التوحيد وعلى قسمين: توحيد رب العالمين في العبادة، وتوحيد سيد المرسلين في الاتباع. هذا الاتباع لا يعرفه خاصة الناس إلى اليوم، الذين يقولون لا بأس من الاتباع في الدين، والبدع حسنة وتنقسم أحكامها يلي عليها الأحكام الخمسة إلى آخره ما هو معلوم. فإذا كان الخاصة يجهدون توحيد الرسول في اتباعه، ماذا نقول عن أهمة الناس؟ لذلك نحن ننصح المسلمين بصورة عامة، وهؤلاء الذين شغلوا بموضوع التكفير بصورة خاصة وشغلوا ليس بالمستحب عن الفريضة بل بما لا يجوز عن الفريضة، وهو أن يتعلموا إن كانوا جهالا، وأن يعلموا إن كانوا متعلمين، أن يعلموا ويتعلموا بما ما يجب عليهم تعلما وتعليما. وهذا الذي يحضرني الآن من الجواب عن ذلك السؤال.
ممكن نسأل أسئلتنا الشيخ ولا في أسئلة؟
هو حق، لأنه نحن ألقينا كلمة، وأنت يا أبا أيوب ما لازم تذكرني بالكلمة السورية، تجي تخش تاخذ الأولية. لا، نحن قلنا كلمة، ثم أخوان الضيوف الذين قلما نراهم هم أحق يعني بتوجيه الأسئلة من إخواننا الذين نراهم كثيرا.
معكم في هذا والله شيخ،
جزاكم الله خير
من الحق علينا. أهلا وسهلا،
تفضل. يعني حلف بالطلاق كبيرا، يعني فراسة سؤال. أنا أريد أن ألخص السؤال حتى أحسن الجواب. فقلت: تعني أنه حلف بالطلاق كاذبا أم تعني شيئا آخر؟ هذا هو. هو لو حلف بالله كاذبا يكون حلفه من الكبائر، وهذا ما يعرف باليمين الغموس، واليمين الغموس تدعو ديار بلاقة. الحلف الطلاق هو كثير من العلماء لا يجيزونه، لأنه يدخل في عموم قوله عليه السلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. فإذا حلف بالطلاق كاذبا يكون جمع بين مصيبتين. المصيبة الأولى الحدث لغير الله عز وجل، والمصيبة الأخرى أنه حدث كاذبا. ثم الطلاق له جانب من الفقه آخر، فهو من حلف بالطلاق على امرأته أو زوجته هل يقع هذا الطلاق أم لا يقع؟ هذا يمين، ويمين كما ذكرنا آنفا غير مشروع، لكنه يقع الحلف بالطلاق يقع على الحارف إذا كان قاصدا الطلاق حقيقة، وإلا فليس هناك طلاق. وهنا يدان الحارف بين رب العالمين، هل قصد الطلاق أم لم يقصد؟ فإن قصد فوقع الطلاق، لكن لا يقع طلاقا كما هو مشهور عند بعض الناس، وإنما يقع طلقة واحدة. هذا ما عندي من الجواب عن ذاك السؤال.
أنا عامل شطار كويس. الشيخ الثاني من السؤال شيخنا بقول المشاجرة على إثرها قال عليه الطلاق لأفعل كذا وكذا أو لأضرب رأس فلان، يعني من ذو الكلام ممكن يكون أو
هنا الآن في ساعي يعني يريد حلف على أن يفعل ذلك. طبعا هو الفعل، هذا الفعل لا يجوز أن يفعله لو كان حلف بالله عز وجل، فالأمر كما قال عليه السلام من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هذا لو حلف بالله فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. أما هل عليه كفارة؟ هو على الخلاف الذي أشرت إليه آنفا، أن بعض العلماء يرون عدم الحلف الطلاق لكنه ينفر، يعتبر يمينا أشبه ما يكون بمن نذر نذرا من عند لفظه، فيبدو الله أعلم أنه في هذه الحالة ينبغي أن يكفر عن يمينه ولا يفعل الشيء الذي حلف بالطلاق على فعله. الله انتهى إن شاء الله.
بين
أن يصرح
لا فرق ما بين أن
يصرح. أولا هو قصد هذا الشيء،
يعني شعرت
بالكلام أنه ضد الحول أخذت الطلاق ولا
لا؟ لا ذكرت خلال سؤالك أنه مرة قال عليه الطلاق من زوجته فحسب زوجته،
هذه
الحالة، والحالة الأخرى بدون زوجة، فلعل عن
تقصير ما يكون هناك تلقين ولا بدون
قصد.
هذا هو السؤال.
هل تريد يا أبو أحمد أن تفرق ما بين تصريح المطلق من زوجته
بتحديد
وثاني بدون تريد هذا من الاحتراز؟ اريد يا شيخي، يعني الواقع في ذهنه انه هناك فرق ما بين ان يقول المطلق علي الطلاق من زوجتي هذه الصوره، او علي الطلاق بعامة دون تحديث او دون التنفل بقوله زوجتي.
ما فيش فرق بينهم، ما في فرق.
اجاك المزاج؟
تنبع.
أربع مسجلات.
أنا الله يحفظك. إحنا ورد إلينا مجموعة أسئلة من أحد الأخوة في الخارج. يقول السؤال هنا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 29 صفحة 196 من الفتاوى ما نصه، قال: والإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلن أنه معصية، فيما لم يعلم أنه معصية، وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد. يقول ألف: من هو الإمام العادل أو الإمام العدل؟ باء: إذا أمر الإمام عالما بعدم الإفتاء أو التعليم للناس وأراد أن يلزم الناس أو يلزمه بفتوى معينة، فما هو الحكم؟ وهل المسألة فيها تفصيل؟ السؤال
أجب الله واحد يستوعب السؤال بطوله، أخشى من سؤال تسبيل. ما شاء الله.
أولا، علم النص الذي نقلناه شيخ الإسلام أم أعيد؟ يقول هنا: قال شيخ الإسلام: والإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية، وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد. أولا، الشق الأول: من هو الإمام العدل؟
هو الذي يحكم الشرع، والآخر لا يحكم الشرع. فإذا أمر بشيء موافق للشرع أطيعه، أما إذا أمر بشيء آخر هذا له بحث، له صلة ببحثنا، فهنا ذاك له الخيرة، فالشعب له الخيرة اتباعه أو لا. أما الأول كما نقول في كثير من المناسبات، الحاكم المسلم إذا أمر بشيء مباح يصبح هذا الأمر المباح واجبا على الأمة، كالرجل مع زوجته تماما، إذا أمرها بأمر مباح صار هذا الأمر عليها واجبا. لكن هذا الواجب بين الرجل والمرأة، وذاك الواجب بين الحاكم والشعب، كلاهما مقيد بفضل الله ما استطاع. فإذا كان الأمر المأمور من الحاكم أو من الزوج مباحا ومستطاع وجب تنفيذه، هذا يتعلق بالحاكم المسلم العادل. أمام الله.
الشق الآخر من سؤال يقول: إذا أمر الإمام عالما بعدم الإفتاء أو التعليم للناس وأراد أن يلزمه بفتوى معينة، فما هو الحكم؟ وهل المسألة فيها تفصيل؟
المسألة هذه تدخل في اعتقادي في موضوع سد الذريعة وسد باب الفتنة. إذا كان الحاكم هو من النوع الأول أو العادل، وأمر شخصا معينا بأن لا يفتي الناس، وجب على هذا الشخص أن يطيع هذا الحاكم العادل. ونحن نذكر في مثل هذه المناسبة القصة المروية في صحيح البخاري، وهي أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه بلغه أن أبا موسى الأشعري كان يفتي بالتمتع في الحج، فأرسل خلفه وذكر له بأنك أنت تفتي الناس بأن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، قال: إن شئت فعل وإن شئت فعل. ويشبه هذا تماما، بل هو أصرح، قصة صاحب التيمم مع عمر الخطاب، قصة التيمم هو علي بن حاتم الطائي ولا شرط آخر. لأني أتذكر وأنا أشرب القصة، المهم كان يفتي بأن المسافر إذا لم يجد الماء تيمم. قلت رب العالمين ليه
نحن خلي الصحراء ينزل كل من أربع
ممكن يغير أبو موسى المهم ما أظن أبو موسى صاحب قصة التيمم. على كل حال ما بهمنا الاسم، أرسل إليه وقال أنك تفتي بالتيمم بالاسم المسافر. قال نعم يا أمير المؤمنين، ألا تذكر أننا كنا في سفر ولم نجد الماء؟ النار الياسر، هذا هو النار الياسر يقينا. ألا تذكر أننا كنا في سفر ولم نجد الماء؟ فتمرغنا كما تمرغ الدابة بالتراب. فلما جئنا إلى الرسول عليه السلام قال ما كل ما كان يكفيك أن تضرب بكفيك ضربة واحدة. قال لا أذكر. عمار بن ياسر يقول لا أذكر. يقول عمار لا أذكر. قال له أمسك عن القتلة من الشاهد. قال لا، إنما نوليك ما تولي، يعني على مسؤوليتك. أنا ما أذكر عن القتلة، إنما نوليك ما تولي. الشاهد من مثل تلك القصة وهذه ولا مثيلاتها، مثلا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما رأي عمر الخطاب في النهي عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فأن هذا حكم منصوص عليه في القرآن الكريم، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من العلم. وهناك أحاديث كثيرة معروفة، ومن ذلك القول عليه السلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. مع ذلك عثمان بن عفان الذي تولى الخلافة بعد عمر الخطاب كان يتبنى رأي عمر وينهى الناس أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، فتجهز سنة من سنين الحج وهو ينهى الناس عن المقام، فوقف في وجهه علي بن أبي طالب وقال لما تنهى الناس عن شيء فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بعمرة. الشاهد أن الصحابة كانوا يلون عمر رضي الله عنه كما ذكرنا آنفا في أول وجه، أنه كان ملهما وكان له آراء يعني حقيقة لها وجاهة على الأقل في زمانه. الآن نعود إلى الحاكم إذا كان عالما وكان عادما وبدأ أن ينهى عالما من علماء المسلمين أن يفتي الناس، فحين الآن على هذا أن ينتهي. وصل به الكلام إلى أن الحاكم المسلم إذا كان يحكم بالإسلام وبدا له أن يأمر عالما بأن لا يفتي الناس، المفروض أن هذا العالم يطيع هذا الحاكم العادل، ذلك لأن في هذه الطاعة أولا ليس فيه معصية كما قد يبدو لبعض الناظرين، كما قد يبدو لبعض الناظرين
ليس فيه معصية، ذلك لأن نشر العلم بين الناس هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فإذا رأى الحاكم المسلم أن يأمر فردا معينا من أهل العلم أن لا يفتي الناس فهو لم يأمر بمعصية، إلا لو لم يكن هناك من يفتي إلا أمره الوحيد، حينئذ لا طاعة لمطلوب في معصية الخالق. فإذا كان الأمر ليس كذلك، أي لم يأمر كل العلماء بأن لا يتكلموا، وإنما أمر شخصا معينا لسبب بدا هو له، وهنا لا بد من لفت النظر إلى شيء، وهو أن هذا الحاكم الذي هو راعي الأمة بما عنده من أهل الشورى وأهل العلم وأهل الاختصاص في كل المجالات التي تتعلق بإدارة شؤون الأمة، يكون هو قلبا في الحقيقة بمعرفة حاجة الناس، ما ينفعهم وما يضرهم. وليس كذلك أي عالم من العلماء الذين يعيشون تحت حكمه، فهو أعلم بما يصلح للفتوى وما لا يصلح، بمن يصلح أن يفتي الناس ومن لا يصلح. فحينئذ ينبغي لهذا الفرد أن يطيع هذا الإمام العادل، لكنه إذا أمر الجميع أن لا يتكلموا فلا طاعة لأن ما معصية. بقية
إذا كان هنا غير عادل،
هذا كلام فيما إذا كان عادل.
نعم.
أما إذا كان غير عادل فإذا أمر بما هو مشروع فيجب إخلاصه، لأنه لو لم يكن هو قد أمر به فهو مأمور به أصلا.